أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ذكر المصنف أعلى الله مقامه بعد بحث الضد تنبيهين. التنبيه الأول فيما أفاده الشيخ البهائي في كتاب الزبدة، ذكر أدلة المثبتين للاقتضاء وأدلة النافين وضعفهما، ثم قال: لو أبدل النهي عن الضد بعدم الأمر بالضد لكان أقرب إلى غرض المثبتين. يعني نغير عنوان البحث ونقول: هل الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضده، بدل أن نقول هل يقتضي النهي عن ضده، نقول هل يقتضي عدم الأمر بضده. فهذا أقرب إلى غرض المثبتين، لأنه لا يحتاج أن نثبت النهي عن الضد، بل يكفي عدم الأمر بالضد، و عدم الأمر ينتج بطلان العمل، بطلان الضد. هو غرض المثبتين أن يقولوا بأن الصلاة وترك الإزالة، الصلاة في فرض ترك الإزالة باطلة، فعدم الأمر ينتج بطلان العمل، لأن العمل الذي هو فاقد للأمر باطل، صحة العمل هو مطابقة المأمور به، مطابقة المأتية به للمأمور به. فإذا فقد الأمر لا يكون العمل صحيحا. المصنف يقول أولا وثانيا: أولا، لا نسلم حصر صحة العمل في فرض وجود الأمر، يعني ليس العمل الصحيح منحصرا فيما وجد له الأمر، فعدم الأمر لا ينتج بطلان العمل. وتوضيح ذلك كما في حاشية المصنف على ما نقله توضيح القوانين، أن الصحة قد تستفاد من أحكام الوضع في العبادات والمعاملات، يعني من الأحكام الوضعية نستفيد صحة العمل. مثلا الصلاة معراج المؤمن، أو البيع فيه بركة على ما يعني مثل بعض الشراح. المهم الخطابات غير التكليفية يستفاد منها الصحة، لأنه يستفاد منها ترتيب بعض الآثار على هذا العمل، وترتيب الآثار على هذا العمل عبارة أخرى عن صحة العمل، من دون حاجة أن يوجد هناك أمر أقيموا الصلاة، أو مثلا صوموا، أو كتب عليكم الصيام، أو لله على الناس حج البيت، وأمثال ذلك من الخطابات التكليفية. ثم يقول: لو سلمنا ذلك، يعني لزوم وجود الأمر في صحة العمل، نسلم ذلك في العبادات. في العبادات نعم، لا تصح العبادة إلا مع وجود الأمر بها، بتقريبه أن أحكام الوضع في العبادات ترجع إلى الطلب، الأحكام الوضعية ترجع إلى الأحكام التكليفية، أما في المعاملات فلا يتم لعدم حاجتها إلى الطلب. المعاملات أمور أمضاها الشارع المقدس وبغرض يعني ترتيب الآثار يعني إذا أمضاها الشارع المقدس تترتب الآثار من دون حاجة إلى وجود الأمر لا وجوبا ولا ندبا بالمعاملات. فلذا يقولون النهي عن المعاملة ليس مبطلا للمعاملة، إنه لا يحتاج أساسا إلى الأمر وقصد التقرب بالأمر حتى نقول بأن الناهي مناف للتقرب بهذا الأمر. هذا أولا. وثانيا، نمنع اقتضاء الأمر عدم الأمر بالضد مطلقا، يعني قد يقتضي وقد لا يقتضي، وذلك لأنه إنما يتم إذا كان الضد مضيقا. إذا كان الضد مضيقا، نعم الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضده المضيق، لاستحالة اجتماع الأمر لاستحالة الأمر بالضدين. فإذا كان مثلا افرضوا إزالة النجاسة عن المسجد واجب ضيق فوري، ووقت الصلاة أيضا ضيق، فهنا لا يمكن الجمع بين الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة، فهذا يقتضي عدم الأمر بالإزالة يقتضي عدم الأمر بالصلاة. أما إذا كان موسعان كما هو المفروض قلنا محل النزاع، فيما إذا كان الضد شنو موسع كالصلاة في أول الوقت، فهنا لا مانع من اجتماعهما الأمر بالشيء والأمر بضده، لأنه الضد الموسع معناه أنه يمكن أن يؤتى به في أوقات في وقت موسع. الآن مثلا حصلت النجاسة في المسجد في أول الوقت عند الزوال، يمكن تأخير صلاة الظهر إلى الغروب أو إلى ما قبل الغروب بأربع ركعات، فلا مانع من اجتماع الأمرين، الأمر بالإزالة وهو فوري والأمر بالصلاة لأنه موسع. فالأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، النهي عن الضيق، كما سيأتي نظير ذلك في باب اجتماع الأمر والنهي. سيأتي أنه إذا اجتمع الأمر والنهي في الشيء الواحد مع تعدد الجهة، يعني النهي من جهة الغصبية والآم من جهة الصلاتية، شخص صلى في الدار المخصوص إذا كان وقت الصلاة واسعاً فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي، لأن المكلف بسوء اختياره أوقع نفسه في هذه المشكلة. فكون يعني إيقاع الصلاة في الدار الغصبي هذا محرم، لأنه مصداق للغصب المحرم ويكون عاصيا، ولكن صلاته صحيحة، اجتماع الأمر والنهي يعني الأمر موجود فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. هذا بالنسبة إلى التنبيه الأول. لاحظوا العبارة تنبيهان. الأول أن بعض المحققين وهو الشيخ البهائي في كتاب الزبدة ذكر أدلة المثبتين لاقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده والنافين وضعفهما، ثم قال ولو أبدل النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل، يعني فيبطل الضد الخاص، لكان أقرب، يعني أقرب إلى مقصود المثبتين. وحاصله، يعني حاصل ما ذكره أن الأمر بالشيء وإن لم يقتضي النهي عن ضده، لكن يقتضي عدم الأمر بالضد اقتضاء عقليا لامتناع الأمر بالمتضادين في وقت واحد. هذا اقتضاء عقلي لأنه يستحيل الآن بالمتضادين في وقت واحد. فإذا لم يكن الضد مأمورا به فصارت النتيجة شنو؟ عدم الأمر بالضد، فيبطل الضد، لأن الصحة إنما هو مقتضى الأمر. متى نقول هذا العمل صحيح؟ إذا كان مأمورا به وأتى المكلف بالعمل مطابقا للمأمور به، وبدونه بدون الأمر يبطل. فإن الأصل عدم الصحة، الأصل عدم الصحة. إذا شككنا في الصحة والفساد مقتضى أصالة الفساد فساد العمل. وفيها أولا أن ذلك على تسليم صحته، على تسليم صحته، يعني المصنف عنده إشكال في أصل أن الصحة هو مقتضى الأمر حصرا كما شرح في الحاشية، أنه قد يستفاد الصحة من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف ومن الأمر. على تسليم صحته إنما يتم في العبادات، وأما في المعاملات فلا يتم مطلقا. يعني قد لا يتم مطلقا، يعني قد يتم في بعض الموارد وقد لا يتم. في المعاملات التي ورد فيها أمر من الشارع هنا يتم، أما في باقي المعاملات التي لم يرد فيها أمر من الشارع بل مجرد خطابات وضعية لترتيب، يعني بيان لآثار تلك المعاملة، هنا لا يتم. وثانيا منع اقتضائه يعني الأمر بالشيء عدم الأمر بالضد مطلقا عدم منع اقتضائه مطلقا، يعني قد يقتضي وقد لا يقتضي. إذ الذي يقتضيه الأمر بالشيء عدم الأمر بالضد إذا كان الضد مضيقا، يعني نفس وقت الإتيان بالفعل هو وقت الإتيان بالضد. كما لو فرضنا أنه باقي من الوقت بمقدار صلاة الظهر أو صلاة العصر مثلا نفرض بمقدار 4 ركعات، وهو إزالة النجاسة هم يأخذ نفس المقدار من الوقت، هنا يتم أنه الأمر بالإزالة يقتضي عدم الأمر بالصلاة لاستحالة الأمر بالضدين. وأما إذا كان الضد موسعا كما هو المفروض، ذكرنا سابقا أن محل النزاع، لعله في المقدمات، أن محل النزاع هو فيما كان الضد مضيقا موسعا، فلا يقتضي، ولا استحالة في اجتماع الأمر المضيق والأمر الموسع. فإن معنى الموسع أنه يجب أن يفعل في مجموع ذلك الوقت، فالمكلف مخير عقلا في تطبيق هذا الواجب في الأفراد الطولية في يعني عمود الزمان، بحيث لو فعل في أي جزء منه أو لو فعل في أي جزء منه امتثل، ولم يتعين عليه الإتيان في آن معين من آناته، حتى تقولون بأنه يجتمع مع الأمر بالشيء ولا يمكن اجتماعه معه استحالة اجتماع الضدين. وهذا نظير ما سيجيء تحقيقه من جواز اجتماع الأمر والنهي، يعني جواز اجتماع الأمر بالشيء والأمر بضده، هذا نظير اجتماع الأمر والنهي كما سيأتي في الشيء الواحد، يعني في الصلاة مثل في المثال في الصلاة مع تعدد الجهة، مع اختلاف الجهة والعنوان، شيء واحد من جهة هو مصداق للغصب، الكون في هذا المكان أو التصرف في هذا المكان، بعد حركات الصلاة أيضا تصرف في المكان، والغصبية مع تعدد الجهة فإن ذلك يعني اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد من سوء اختيار المكلف، كما إذا اختار المكلف إيقاع مطلق الصلاة في خصوص الدار الغصبي، هو الصلاة وقت موسع يمكن يعني أن يصلي في غير هذا المكان في غير هذا الوقت، ولكن هو بدأ بالصلاة في الدار الغصبي. فهنا يقولون يعني على كلام المصنف، على رأي المصنف هو محل خلاف، ولكن على رأي المصنف يكون هذا الفعل منهيا عنه ومحرما، وفي نفس الوقت يقول بصحة الصلاة. نعم، بلي، نعم، لا اجتماع الأمر والنهي مو من الشارع، الأمر والنهي من الشارع، بس اجتماع الأمر والنهي من المكلف، هو جمع بين الأمر والنهي. الآن في فعل الواحد، في فعل لا، هو الأمر والنهي، خب هذا خطاب عام، لا تغصب، صل لا تغصب، ولكن من جمع بين الأمر والنهي في شيء واحد؟ في شيء واحد المكلف، لا جمع بين الأمر والنهي، جمع بين الأمر والنهي. متى صار هذا الفعل الخارجي مصداقا للأمر ومصداقا للنهي، يعني موردا لخطاب الأمر وموردا لخطاب النهي؟ مكلف جمع بينهما، ونفس هذا اللي تتفضلون أنه جمع بين المأمور به والمنهي عنه، بالنتيجة جمع بين الأمر والنهي، جمع بين الأمر والنهي. الآن احنا عندنا خطاب عام لا تقصد، هذا إلى مصادير، صلى إلى مصادير، فالمكلف فعل في الخارج فعلا، هذا الفعل يكون مشمولا لخطاب العام ويكون مشمولا لخطاب النهي، يعني جمع بين الأمر والنهي في شيء واحد. ما نقول الأمر من المكلف أو النهي من المكلف، الأمر من الشارع، النهي من الشارع، ولكن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بالفعل الخارجي، هذا الاجتماع من المكلف، هذا الاجتماع من المكلف. ما أشوف يعني إشكال في هذا التعبير. التنبيه الثاني، التنبيه الثاني يعني مختصرا سريعا، النزاع في أن النهي عن الشيء هل يقتضي الأمر بضده، نفس النزاع يعني هل النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده على نحو العينية، يعني مثلا النهي عن شرب الخام عين الأمر بترك شرب الخام على الضد العام، وعين الأمر بشرب الماء على الضد الخاص، أو على نحو الاستلزام، هذا يستلزم ذاك. النزاع نفس النزاع، والكلام نفس الكلام، والأدلة نفس الأدلة، والجواب نفس الجواب. المصنف يقول: الحق عدم الاقتضاء لانتفاء الدلالات الثلاث. يعني مثلا النهي عن شرب الخمر لا يدل على الأمر بشرب الماء، لا بالدلالة المطابقية ولا تضمنية ولا التزامية. والكلام في الأمر الندبي كذلك، هل الأمر الندبي يقتضي النهي، النهي التنزيهي يعني النهي الكراهي، هل يقتضي النهي عن ضده؟ فيه قولان. طبعا المصنف هنا يقول: قد يقال بأنه لو دل على النهي عن الضد تنزيها، يعني استبعادا لهذا القول، استبعادا للاقتضاء، أنه لو دل على النهي عن الضد تنزيها لصار جميع المباحات مكروهة، وذلك الاستحباب استغراق جميع الأوقات بالمستحبات، فالأمر بالمستحب في ذلك الوقت يقتضي النهي عن ضده، وهذا الضد وإن كان مباحا ذاتا ولكن يصبح مكروها، يصبح مكروها. في آخر العبارة يقول: فتأمل، فتأمل كما شرح يعني صاحب توضيح القوانين، نقل عن المصنف في الدرس أنه قال: فتأمل، لا نسلم استحباب استغراق الوقت بالمندوبات في جميع الأوقات، لأنه لم تجر عادة الله عز وجل بأمر المكلفين ندبا بأن يصرفوا جميع أوقاتهم بالمندوبات، لعدم الإمكان عادة للمكلف أن يصرف جميع أوقاته في أداء المستحبات، هو وقت للاستراحة ووقت للأكل ووقت للشرب وأمثال ذلك. ثم يقول المصنف: ألا ترى أن المقربين مع شدة اهتمامهم بشأن المستحبات لم يصرفوا جميع أوقاتهم بالمندوبات، والآن بالنسبة إلى الأبرار بطريق أولى؟ كذا أفاده في الدرس. طبعا هذا يعني ما يذكره المصنف أنه ليس عادة الشارع المقدس أن يأمر المكلفين باستغراق جميع أوقاتهم بالمستحبات، هذا غير يعني يختلف عن ما ينقل عن بعض علمائنا من أنهم لم يفعل مكروها في حياته، بل في بالي أنه ينقل السيد نعمة الله الجزائري، هو عاشر العلامة المجلسي، يقول: عاشرته في بيته وكنت يعني أبيت لكتابة البحار، و في بالي إذا أنا ما مشتبه يقول أنا لم أرى منه مكروها، هذا خب مسلم، بس الثاني لعله يقول: ما رأيت منه مباحا. والوجه في ذلك أنه كان ينوي القربة في جميع المباحات، بس لم يفعل مكروها، هذا يعني متيقن، بس هذا بالنسبة إلى العلامة المجلسي أو غيره ينقل أنه كان ينوي القربة في جميع أفعاله من النوم ومن الأكل ومن الشرب، ينوي القربة فيترتب الثواب على هذا العمل. فالمصنف يقول: الله سبحانه وتعالى ما أمر باستغراق جميع الأوقات ب المستحبات، وإن كان الشخص إذا قصد القربة يعطى الثواب. الكلام في ثبوت الاستحباب. الثاني أن النزاع في أن النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أم لا، بعينه هو النزاع. هذا ما أدري إنه في هاي الطبعة فارزة بين بعد بعينه، هذا مفروض قبله بعينه. بعينه هو النزاع في الأمر في الدعاء العينية والاستلزام. نقول النهي عن الشيء عين الأمر بضده، أو النهي عن الشيء مستلزم للأمر بضده، ويمكن استنباط الأدلة بملاحظة ما سبق أدلة الطرفين. والحق عدم الاقتضاء، ولو دل لدل على الأمر بضدها. هذا اللي نسيت أذكره من الخارج، يقول إذا لو دل يعني دل النهي عن الشيء الأمر على الأمر بضده، أكو فارق بين دلالة الأمر بالشيء للنهي عن ضده ودلالة النهي عن الشيء للأمر بضده. ما هو الفارق؟ يقول الفارق أنه النهي الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع الأضداد، بينما النهي عن الشيء يقتضي الأمر بالضد الواحد. ولو دل يعني لو دل النهي عن الشيء على الأمر بضده لدل على الأمر بضدها، يعني ضد واحد، ولو ضد واحد. بخلاف الأمر فإنه يقتضي النهي عن جميع الأضداد. والأمر الندبي أيضا فيه قولان، يعني قول باقتضاء النهي عن الضد، نهي تنزيهي يعني نهي كراهي وعدم الاقتضاء. وقد يقال لو دل على النهي عن الضد تنزيها لصار جميع المباحات مكروهة، لاستحباب استغراق الوقت بالمندوبات. فتأمل، قلنا فتأمل مناقشة في أصل استحباب استغراق الوقت بالمندوبات. والحق عدم الدلالة فيها يعني في الأمر الندبي أيضا لانتفاء الدلالات الثلاث، ويظهر من ذلك الكلام في المكروه وضده أيضا. هل النهي عن المكروه يقتضي الأمر بضده؟ يعني كل شيء مكروه ضده مستحب؟ يقول الكلام. وصلى الله على محمد وآله.